سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقول: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأعلمني، يعني أعلمني قبل أن تكتبها أخبرني. والآية هي قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيقول أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنها: لما بلغتها، لما وصلت إلى هذه الآية آذنتها، أخبرتها، فأملت علي، يعني طلبت مني أن أكتبها هكذا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت له عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح مسلم أيضا. وقد يسأل الإنسان كيف يعني، هل هذا يعني أن كلمة وصلاة العصر ساقطة من القرآن في المصاحف المتداولة؟ المصاحف المتداولة والتي كتبت ووضعت بإشراف سيدنا عثمان رضي الله عنه في عصر خلافته ليست فيها هذه الكلمة، ليست فيها كلمة وصلاة العصر. طيب إذا كان هذا الحديث صحيحا فكيف التوفيق؟ الجواب ينبغي أن يعرفه كل مسلم حتى لا يقع في إشكال وريبة. قرآنية أي آية من القرآن لا تثبت إلا بالتواتر، والتواتر هو أن ينقل جمع كبير يؤمن تواترهم، يعني اجتماعهم على الكذب، العقل يحيل إمكانية اتفاقهم على الكذب، من فم رسول الله صلى الله عليه يرونه أيضا إلى جمع كبير يحيل العقل اتفاقهم على الكذب، إلى جمع كبير إلى أن يدون هذا الكلام في القرآن. فكل ما ورد متواترا بهذا الشكل تثبت قرآنيته. لا بد من أن يرد يصل إلينا متواترا بالنطق وأيضا بالكتاب. طيب هنالك أحاديث آحاد، يعني ما بلغت قوتها درجة التواتر، واحد روى عن واحد عن واحد عن الرسول، أو اثنين عن اثنين عن الرسول، أو ثلاثة عن ثلاثة، كلهم اسمه آحاد. هذه الأحاديث الآحاد ممكن يتضمن بعضها مثلا وصيام ثلاثة أيام متتابعة، موجود في يعني مشهور أن كلمة متتابعات موجود معها، لكن الحديث روي آحادا ولم يروى متواترا. هل نسجل كلمة متتابعات في القرآن ونعدها قرآنا؟ لا، لأن قرآنية القرآن لا تثبت إلا بالتواتر، والقرآن الذي بين أيدينا كله وارد عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يعني كان يقرأه على مجامع المسلمين، كل الصحابة يسمعون ويقرأون ويتلقون، بالإضافة إلى الكتاب أيضا تحت إشراف النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا صيام ثلاثة أيام متتابعات، كلمة متتابعات ما وردت متواترة، رواية عن واحد اللي هو عبد الله بن مسعود. كلمة صلاة العصر ما وردت متواترة، إنما روى ذلك شخص واحد اللي هو عائشة رضي الله عنها. لذلك كلمة وصلاة العصر أو ما في حكمها مما ورد في حديث آحاد له حكم الحديث، نأخذ منه أحكاما، نستنبط منه أحكاما، لكن لا تثبت قرآنيته، يعني لا نقرأه بصلاة، لا يجوز قرآنية القرآن إطلاقا. فلما كان هذا الخبر صحيح. انما رواه السيد عائشة فقط. طيب القران كل الصحابة اسمها القران، لماذا لم يثبت هذا النقل متواترا؟ ما دام ما ثبت متواترا فمعنى ذلك انه في قوة الحديث ولكن لا تثبت قرآنيته بشكل من الاشكال. نعم. ونحن نقول من نبني عليه الصلاة والسلام شرع لنا. مثل قراءة عبد الله بن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعة. رؤي مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود اللي كتبه بخطه كاتب متتابعة. قال له ما بسيطة. كاتب متتابعات على هامش القرآن حتى يحفظ الحكم. انه ست ايام بنظره اجتهاد الى ان يكونوا متتابعه، مثل واحد مثلا يرى القران نعم فاعتاق رقبه يكتب مثل منا المؤمنه، هنا مثل المؤمنه صارت من القران لكنها عباره عن تفسير. فكذلك هذه التبني نعم وصلاه العصر. ولذلك نحن عندما ننظر الى المصاحف السبعة التي وزعها سيدنا عثمان في الامصار الكبرى في عصره في خلافته ما نلاقي فيها وصلات العصر، لانها لم تكن متواترة ابدا، والقرآن لا يثبت قرآن الا اذا وصل الينا بشكل متواتر. ولكن طبعا هذا الحديث يبرز اهمية صلاة العصر ويدل على ان المقصود بصلاة الوسطى ليس صلاة العصر، هذا شيء مفهوم. فشرح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية حافظوا على الصلوات يعني كلها خمس، بعد قال الصلاة الوسطى خص الصلاة الوسطى بالذكر لأهميتها. ما هي الصلاة الوسطى؟ قيل انها الظهر وقيل انها الفجر والله اعلم. وعلى كل على حسب رواية السيدة عائشة ليست هي صلاة العصر، لأن صلاة العصر جاءت مع وصلاة العصر مع وقوما لله قانتين. هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا الشكل رواه أيضا مسلم في صحيح. ثم قال وحدثني عن ذلك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت اكتب مصحفا لحفظه ام المؤمنين فقال اذا بلغت هذه الايه الان من اللي عم يحكيني حفظه زي النبي عليه الصلاه والسلام مو عائشه اذا بلغت هذه الايه فاذني كما عم يخبرني حافظوا على الصلوات والصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها من يعني يقول عمرو بن رافع لما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين. يا شكرا. هو الواحد ممكن يقول منا انه ها اي صار روايتين، واحد من عائشه والثاني من حفصه، لكن اذا دققنا الحديث الثاني مو في الاولاني. الحديث الاولاني شو قالت سيدة عائشة؟ قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت هذا الكلام الى رسول الله. بينما حفصة رضي الله عنها ما حكت ما رفعت الى الرسول عليه الصلاة والسلام، وانما قالت للكاتب اكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين دون ان تروي ذلك انا رسول صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف. شو بيطلع من هذا الكلام؟ يطلع من هذا الكلام انه السيدة حفصة روت هذا الكلام عن مين؟ ايوه عن عائشة مو عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما قالوا خبرين؟ لا خبر واحد. اي نعم. ولذلك بالكلام في مكان يعني حفصة سمعت من السيدة عائشة وهي الثانية يعني فعلت كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنه. هذا شيء. شيء ثاني في صدر الاسلام يعني عندما كان مخلوعا بالعناية، ما كان في أعداد هذه اللي دخلوا الإسلام من الأعازم وغيرهم، كان كتاب الذين يكتبون يعني للأمين يكتبون عندهم، يكتب الواحد منهم القرآن فيسمح لنفسه أن يحكي على القرآن، فلا سمع كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام جنبه، شرح لكلمة غامضة بحكم جنبه منه، لأنه ما كان في خوف على القرآن أن يتسرب إليه أي تشتيت أو نحو ذلك، فكانوا يتسمحون ويتجوزون يعني أن يكتب الواحد منهم من عندي، يعني مثل أي كتاب لك عم تقرا حطيتها مش مشان تقرا ما كنتها. لكن في عصر سيدنا عثمان منع هذا العمل منعا باتا، لما سمع انه في مين عم يحاول يدس وكثروا بقى الزنادقه وكثروا الاعاجم اللي دخلوا الاسلام، فاوعد الى جميع كتاب القران ان لا يكتب اي حرف بالاضافه الى القران خوفا من تسرب التزيد فيه. فمن يوم ما عفي وامر سيدنا عثمان ان لا تعتمد الا المصاحف التي امر باعتمادها بها، وان لا يكتب من القران الا ما ينقل عن هذه المصاحف، وامر بتحريق كافه المصاحف الاخرى التي لم تكتب باشراف الدوله. نعم. ولذلك كان ممكن ان الواحد مثل سيدنا عبد الله بن مسعود يكتب متتابعة من عنده ما عنده شيء. وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين عن ابن ربوع المخزومي انه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وهذا ما اعلم من كلام أكثر المفسرين. الحديث هذا رواه أيضا أبو داود، وهناك من قال إنها صلاة العصر أيضا، ولكن هنا فيما يرويه مالك أنه قال: سمعت زيدا مساجدا يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر، على كده هذا اجتهاد، هذا مو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سعيد بن زيد بن ثابت هكذا يقول، ما قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني إذا كانت المسألة اجتهاد فأنا اجتهادي مثل اجتهاد سيدنا علي وعبد الله بن عباس أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الصبح. لعل الدليل الذي اعتمده الإمام مالك الأحاديث التي مرت التي قرأناها والتي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صلاة الصبح، قال: لو علم الناس في الفجر في الصبح وفي العتمة لأتوهما ولا عبوا. ومن المعلوم ان صلاة الصبح لها فضيلة كبيرة، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان المنافق لا يستطيع ان يحافظ لا على صلاة العشاء ولا على صلاة الصبح. فلما كانت صلاة الصبح هذه المدينة الكبرى فتح الله عز وجل بالتخفيف، يعني وجعلها من قبيل ذكر الخوف بعد العام، حافظوا على الصلوات كلها، دخل الصلاة الصبح طبعا دخل كل الصلوات، بعدين خفف قال كأنه يقول لا سيما صلاة الصبح لا سيما صلاة الوسطى. فهل هي صلاة الصبح أم هي صلاة الظهر؟ الله أعلم. ورد هذا وهذا وهذا واختلاف عند العلماء في تحديد صلاة الوسطى ما هي.
وعلى كل فكل هذه الصلوات مما امر الله بالمحافظة عليها. ولم ينقص من شأن اي منها ان نقول ان صلاة الوقت هي الظهر او العصر او الصبح. البقية كل مما امر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه. ثم قال باب الرقة في الصلاة في الثوب الواحد. في الثوب الواحد شو يعني في الثوب الواحد؟ نحن جاهزنا ممكن ما نفهم كلمة في الثوب الواحد. كانوا عدد كبير من العرب في قبل الإسلام وقبل الإسلام يلبسون ما يسمى به الإزار والرداء. الإزار يستر الجزء النصف الاسفل والرداء يستر الجزء الاعلى. اذا هذول قطعتين فوقين اذا ورداء. طيب يا ترى هل يجوز ان يصلي الانسان بثوب واحد يعني بازار وحده ولا لا؟ هذا ما يعني هذا العنوان والاحاديث التاليه تبين لنا حكم ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مكتملا به، يعني عامل منه مثل ازار رداء واحد. فكر فيه الجزء الاسفل ثم جاء واكتمل منه على جزء من اعلى جسده مكتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقه ثوب واحد. ومعنى ذلك ان هذا جائز ولا يضر صلاه الثوب الواحد. يعني قد يقول قائل ان الجزء اثناء الركوع اثناء السجود تظهر على الغلاء. إذا كان حريصا وكان متأكدا أن شيئا مما يجب ستره في الصلاة لم يظهر فالصلاة صحيحة. وحتى لو فرضنا أن الإنسان لم يستطع من هذا النوع جاء ريح جاء جاء هذا الصلاة أي أثناء ركوعه تكثف بعض ما يجب ستره من جسده. إذا استطعنا وقتا يكتب ما تكتب دون أن يكون هناك تكتب يعني وقتا فلا صحيح، يعني هذه اللحظة لا تكتب فيما يتعلق بصحة الصلاة. هذه سبب قولنا إن صلاة الثوب الواحد جائزة. كان الثوب الواحد تكبير واسع، يعني جعل منه رسول الله إذاً ثم اكتمل بفضل هذا الإزار يعني بأعلى جسده. والحديث متفق عليه. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد. هذا حديث قوي، هذا في حديث ثاني. سائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لكلكم ثوبان؟ يعني هذا جواب وتعميم. وكل واحد منكم عنده ثوبين لحتى يعني يبدو يصلي فيهم. كثير من الناس ما عنده ثوبين. كيف يعني؟ مثلا ربما أحد الثوبين احتاج إلى أن يغسل. فكان عنده ثوب واحد وحان وقت الصلاة، كان عنده ثوب واحد ماذا يصنع؟ هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أي ما جعل الله سبحانه وتعالى في الدين من حرج ونظر إلى أن الناس جميعا لا يستطيعون أن يملكوا ثوبين ليستر بهما الأعلى والأدنى من أجسامه. لذلك جاهل واحد يقول وين جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما جاء إلا بدا عن يسأل والنبي الثاني عن يسأل. والجواب هو يعني جواب أخذناه وبحسب الجواب ما جاء النبي سؤال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة التوبة، وقال النبي لكل واحد منكم اللي توبة هالسؤال بس أخذنا الجواب ولا لا؟ الجواب هنا يعني نظرا إلى أنه لا يوجد لكل إنسان في كل وقت توبة، ونظرا إلى أن الدين ليس فيه حرام وأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فلا مانع من أن يصلي الإنسان في توبة واحد. أولا أن يحرص على أن لا تتكشف عورة الصلاة، يعني ما أمر الله بتتركه ما بين السر والرسل، والجزء مما يجب تتركه في الصحيح والرسل مما يجب تتركه أيضا في الصحيح. الأولى الغاية تدخل في المضيع، يعني يدخل في شيء ممنوع، وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت حياة بسيطة جدا 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 في صدر الإسلام. الإنسان يتعذر من هذول اللي كانت حياة بسيطة بهذا الشكل، شلون الله عز وجل أخضع لهم الحضارات والمدنيات؟ و نحن بنقول اليوم أن الفرق بين المسلمين في عصر رسول الله وحضارة الرومان واليونان والفرق مثل الفرق بيننا وبين أمريكا وأوروبا، لا مهم. وين نحن؟ نحن بالمجموع بنفس الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نلاحظ يعني الواحد من كان يعني لا يملك في بعض الأحيان أكثر من ثوب واحد، والثوب واحد قد تراه في بعض الأحيان منزقا. الثوب من بعض السنين كمان هذول الله يسلم بلاد الفرس، يعني حضارة الفرنسية الحضارة الرومانية الحضارة اليونانية، وتصل الفتوحات لأقصى الغرب إلى ذلك الوقت وإلى جدران الصين بهذاك الوقت. معقول؟ هذا كله من مظاهر توفيق الله وصدق ما وعد الله به عباده. نعم. ومن كان لهذا قبل ذلك نحن اليوم المفروض بحسب الظاهر نحن حضاريين أكثر منهم، لكن نحن نتغلب على الجماعة اللي حوالينا أكثر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأن نحن فقدنا أصالتنا. لو أن جملنا بأكثر الثياب، لو أن كتمنا أجدق الخطور، ومهما كانت يعني مظاهر الحضارة في بلادنا ممن كان أجلاء وراثين الوارد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال: سئل ابو هريره هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له: هل تفعل انت ذلك؟ فقال نعم، اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي لعلى المسجد. انا بن اراعي مغسوله معلقه المسجد، يعني معنى العليه ان شاء الله. انا كون عندي ثوب واحد صلي فيه مشكله؟ لا لا. وحدثني عن مالك انه بلغه عن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وحدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، القميص الواحد يعني الثوب الواحد كثر كما قلت لكم، القميص الواحد كيف يعني؟ يعني بدون سراويل. الإنسان يجيب لحاله القميص بدون سراويل، معناته لو أن إنسانا من الأدنى صعب يمكن لا يرى من جسمه ما ينبغي أن يكون مكسورا، سبب ذلك انه بيشوف واحد عم يصلي بقميص واحد، فلا صحيحه ولا لا؟ صحيحه، لا تأثر. نعم، هذا معنى هذا الكلام. فمعنى هذا انه سواء كان الثوب الواحد قميص مخيط او كان الثوب الواحد ادارا، كلاهما واحد والحكم في كل الحالتين واحد. ثم قال: وحدثني عن مالك انه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، يعني كبير الدور عليه، نعم، مثل جعبال أو مزاح أو نحو ذلك. فإن كان الثوب قصيرا فليتدور به، إذا كان الثوب طويل أدى القانون فليدور على حاله يصلي في مكان ما يساوي الهنيه دول الباب الثانيين مرات غلطه. فاذا كان قصير يعني دوبه يكون في باب في ثاني فليتدور به، يعني خلي يستر به الادنى والقسم الاعلى اذا كان مكشوف ممكن تبقى كانه مثل كانه لم يحرم في هذا الحرام ليس بالكون. نعم لا معنى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد، يشعر انه هذا خاص بالحال اللي بيكون الانسان ما معه ثوب واحد، لانه عم يقول انه اذا كان في ثوبين لا ما بيجي. لا هذا الكون قال العلماء غير ليس له تفصيل مخالف. مو معنى الكلام انه اللي له ثوبين لا يقدر يلبس الثوبين، لا، لكن الغالب على غالب الواقع مين اللي بيكتفي بالثوب الواحد اثناء الصلاه والذكرى والجامعه مثلا يكون ما عنده، او يكون الثياب الاخرى مغسوله نحو ذلك. فان كان الثوب قصيرا فليتذر به. قال مالك: احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامه. يعني انا افضل انه ما يخلي القسم الاعلى من جسده مكشوف، يعني هو غير يأثر في نظره اجتهاد الامام مالك. احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقين الكبيرين ثوبا او عمامه، بحيث انه يصير انيق في الصلاه، والا في الصلاه صحيحه. هذا إذا كان القميص لا يقدر أن يستر الأعلى من جسده. نعم. ولعل أنواع من السلطان كان ذكر أو إمامة، كلمة الإمامة اليوم نحن نفهمها مثل نعرف الرسول الذي تصور على ذلك. لا مو هذه إمامة، هذه إمامة يعني ال حتى الغفرة يسموها هي إمامة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتن بها، وكان يتفنن في وضعها على رأسه، ربما وضعها هكذا وربما أضعها على قلاسوة فوق رأسه، يعني وكل ذلك يسمى إمامة، وكل مأخوذ من غمض رأسه بها، يعني هي العين أنا أتعلم من الرأس كلياته. ولذلك سواء كان من يسمى الإمام، يعني يقرأ أن يسمي الإنسان حاضرا يقرأ، لكن السنة تتحقق بأن يصلي بعمامة، والإمام مش لما كانت تكون هي عمامة، الإمامة الأخرى المصورة ما يعلوها تمام تمام بالسوق، والقلم فيه كذلك معنى مصابي ما في شيء. لكن مما لا تكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حافرا رأسه، لم، وكل تعليم ما ثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم صلى حافرا رأسه، وصراحة يعني ما في إشكال، حتى الإمام النووي قال إذا صلى حافرا رأسه بنية يعني الخشوع أو التبلور معلش مجازي، بس هي هذا اللي بده يخلي بنية التجلد والتخفى هو حاصر الرأس، يعني واحد ما بيكون حاصر الرأس إلا يدور باله على شعراته والمهندسون كذا، فما راح يكفي الشعر والمهندسين بنية التجلد، يعني الإمام النووي الله يرحمه ويرضى عنه ويرحمه المفروض يعني يتصور أن هذا الشيء بسيط، لكن في عصرنا هذا لا يصير.
وانا لا احكيكم انني يعني اتمنى شيء واحد أن قصة السنة كلها كما قصة السنة ولا يقول لك الله نبدأ بالله تعالى لا يسمع بالعصا لكن في بعض الأحيان أرى بعض الأخوين يتسجلون في السنن والكماليات بدءا من الجلباب اللي لازم يكون إلى نفس الساق العصا بدءا من وضع اليدين على رشيد الصغير إلى آخر ما هنالك بدءا من اللحم وقد تكون الله ثانيه ولكن فيما يتعلق بالرأس انهم غير مبالين بهذه السنه نهائيا يعني اجد في ذلك تناقضا كبيرا جدا جدا ويغلب هؤلاء لك ان يكونوا هم يعني يعظون انفسهم متمسكين بما كان عليه السلف الصالح يا اخي الدهر مفيد في هذه المكان يعني الدهر بالرأس ما صرت انا اذا في عرفات من النبي عليه الصلاه والسلام مره خرج الى المسجد فقال حاكم يريد وين صار الكلام هذا؟ ما صلى حاكم ابدا. فاذا واحد يعني مقصر اجمالا في السنن تمام عليه شيء لكن ولكن الله وفقك لان تتمسك باداب السنه في ثيابك في حركاتك في مظهرك في اللحيه في الشارع طيب ليش لا تقول ان تتعلم شرطك؟ الرأس حافظ ليه؟ هذا شيء اتفق الفقهاء الجميع عليه وان على الانسان يسم لا اكثر ان ياخذ زينته عند كل مسجد ومن جمله الزينه ان تكون ثيابه كامله حتى عرف المكان الذي هو فيه. فاذا كان العرف انه الواحد خائف يعني رجل كبير جدا جدا العرف انه يكون رأس رفيع للدين مثلا لك عن من يصنع تتوأجل بيدي ثلث الميت من تخافه وأما إذا كان والله العرف لا انه يكتب عن رأسه يسير معنى الإمام الشافعي قال في كتابه الاعتصام انه الإنسان إذا خرج خاسر الرأس الحكم يختلف حسب اختلاف المناطق. فالإنسان اللي بيكون حاسر في بلادنا في المغرب وفاته من تلك البقاع لا مثلا وعدالته بالتم ومروته ما تبقى وشهادته بالتاء يجوز انه يقف امام القضاء ويشهد امام القضاء وهو حاسر الرأس. لكن اذا كان هذا الانسان في المشرق في بلاد المشرق وخرج حاسر الرأس فإن عدالته تنفر وإن مروءته تنفر لأن العرف في ذلك المكان أن لا يكون الإنسان حاسر الرأس. هذا في الحالات العامة وفي الصلاة نعم. الآن نحن عندنا مجتمعنا هلا في الأوضاع العامة تساوى الأمران تقريبا أو حتى أصبح الذين يخرجون حاسر الرأس أكثر لذلك يقول ما تسكت الصلاة لكن بتتم الصلاة الى وضع خاص الذي يسدنا فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.